ذكر عن علي رضي الله عنه وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا: استحب له أن يعتمر في كل شهر مرة، استحب له أن يعتمر كل شهر مرة، لأن الشعر غالبا ينبت خلال الشهر. وأثر عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا، واعتمر الصحابة رضي الله عليهم، ورد عنه أنهم يعتمرون المرتين كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك عبد الله بن عمر أثر عنه أنه كان يعتمر في السنة مرتين. والأمر في هذا ليس فيه تقييد معين، لكن ضبطه بنبات الشعر له وجهه، وهذا الضابط له علته التي لا تخفى لمكان التحلل.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المسيء إذا أراد السفر بعد الحج مباشرة، هل يجب عليه أن يودع البيت أم لا؟ أفيدونا إفادتكم.
قال جمع من العلماء: المسيء إذا أراد أن يفطر وكانت له حاجة بعد الحج فإنه لا ينشر حتى يطوف بالبيت، لأنه يكون في حكم الآفاقي، خاصة إذا كانت له تجارة أو كان له موضع ثاني، كأن تكون له تجارة بالمدينة أو تكون له مزرعة أو تكون له وظيفة في بلد غير مكة، فإنه يطوف عند صدوره بعد الحج مباشرة. فإذا صدر بعد الحج مباشرة وبعد الحج بشهر أو شهرين أو ثلاثة عند صدوره يطوف بالبيت لوداعه. والله تعالى
أسألكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أخر الإنسان الأضحية اليوم الثالث عشر، فهل يحلق رأسه بعد رمي العقبة؟ أفيدونا أثابكم.
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، فدل هذا على أنه يمتنع من نفس الشعر حتى يذبح أو ينحر أضحيته. لكنه في التحلل من حجه يعتبر مستثنى من هذا الأمر. إذا أراد أن يتحلل وحلق أو قصر فإنه مستثنى من هذا الأصل. وكذلك لو اعتمر في داخل العشر، فاعتمر في اليوم الأول من العشر أو اعتمر في اليوم الثاني أو اعتمر في اليوم الثالث، فهذا متعلق بالنسك، والتحلل من النسك من واجباته، الحلاق أو التقصير. فأنت إذا أتيت بالعمرة في خلال العشر أو أردت أن تتحلل من حجك في العشر أو في اليوم الحادي عشر ولم تضحي، فإن هذا يعتبر مستثنى ولا تعارض بين الأمرين، لأنك هنا تؤدي حلقا بموضع مخصوص بعبادة مخصوصة، فيجوز لك أن تقوم حينئذ بالتحلل من العمرة والتحلل من الحج لأنه واجب عليك وفرض، وحينئذ لا يعتبر منهيا إذا تحلل في اليوم العاشر من حجه أو الحادي عشر وأخر أضحيته إلى الثالث عشر. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المسلم لا يمس الطيب، فإذا أراد أن يحلق شعره فكثير من الحلاقين يضع على الشعر قابونا معطرا أو نحو ذلك، فما رأيكم أسألكم؟
الخطب يسير عليه الفدية. إذا كان الحلاق يعلم بهذا ووضعه فإن عليه هو الفدية، على الحلاق الفدية. وإن سكت ورضي فإنها تكون على المحلوق. وإن أمره أن ينزعها مباشرة، يعني ينزع الصابون، فإنه حينئذ لا فدية عليه. ولا يجوز له إذا أراد أن يحلق شعر رأسه أن يضع الصابون المطيب، وإنما يضع الصابون صابون الزيت أو نحوه، أو يضع الماء مجردا من الصابون ثم يحلق. أما لو وجد في مادة الحلاقة بما يبل به الشعر وينبى به أصله، ينبى به بلده الرأس أي طيب كان، فإنه متلبس بالنسك حتى يحلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني لبست شعري وقلت هدي فلا أحل حتى ألحق. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يكون الإنسان متحللا من النسك إلا إذا كان قد حلق وفرق. على هذا لو وقع الطيب في رأسه قبل أن يحلق أو أثناء أو تمهيدا للحلاقة، ما دام أنه لم يقع التحلل المعتبر فإنه يلزمه الفدية. والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا وضع المحظور من شخص على المحرم والواضع يعلم أنه محرم تكون الفدية والكفارة على من وضع، وأما إذا أذن المحرم فإنها تكون على المحرم لأن الأصل وجوبها على المحرم، ولكنها صارت إلى غيره بالاعتداء. فإذا أنكر المحرم، ولذلك قالوا لو حلق إنسان لمحرم دون أن يعلم المحرم قبل التحلل لزم الحلاق أن يفتدي، لزمته فدية الحلق. وأما إذا أذن له المحرم فإنه حينئذ تكون الفدية على الآذن، لأن الإذن بالشيء فعل له. وعلى هذا فإنه إذا علم المحرم بأن الصابون مطيب ومكنه من ذلك وأذن له أو سكت عليه فعليه الفدية. وأما إذا لم يعلم إلا بعد الحلق فحينئذ تكون الفدية على الحلاق ولا شيء على المحلوق. والله تعالى أعلم.
أستاذكم الله. قضية الشيخ هذا السائل يقول: العاجز والشيخ الكبير، كان الأفضل في حقه أن يوكل في الرمي أن يجمع الرمي إلى اليوم الثالث عشر إلى أن يكسر الشحان فيرمي بنفسه؟ أفيدونا أستاذكم.
من كان عاجزا ويغلب على الظن أنه يهلك بدخوله للرمي كمن كان مريضا بالقلب أو كبير سن من الحطمة أو كانت فيه عملية جراحية في مواضع حساسة في ظهره أو في قدمه أو في صدره، ويغلب على ظنه أنه لو دخل في الحطمة ودخل في الزحام أنه لو دخل في الزحام أنه يحطم وأنه يضرب أو به جراح في قدميه، يغلب على الظن أنه لو دخل في زحام الرمي أنه يعاق وربما يقتل بسبب ركوب الناس بعضهم لبعض، فهذه الأعذار وشبهها توجب له أن يترخص بتوكيل الغير بالرمي عنه، يوكل الغير بالرمي عنه، ويشترط في هذا الوكيل أن يكون من الشداد، فلو وكل حلالا لن يصح الرمي وإنما يوكل من حد، وعلى هذا يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم إذا أتم الرمي رمى عن غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: خد عن نفسك ثم خد عن شبرمه. وإذا وقع التوكيل على هذا الوجه فإنه يجزيه. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أخرت طواف الإفاضة ثم سعيت بعده فهل يلزمني أن أوجع البيت بعد ذلك أم أكتفي بطواف الإفاضة؟ أثابكم.
إذا قمت طواف الإفاضة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون قد نويت طواف الإفاضة مجردا فيلزمك بعد السعي أن ترجع لطواف الوداع وجها واحدا لأنك لم تنوي الوداع، والواجب لا يقع مبرئا للذمة إلا بنية، فيلزمك أن ترجع إذا لم تنوي لأنك قلت إذا طفت الإفاضة ولم تقل إذا طفت الإفاضة بنية الوداع. الحالة الثانية أن تطوف بالإفاضة بنية الوداع، فإن طفت للإفاضة بنية الوداع فبعض العلماء يرى أن السعي بعد الطواف مغتفر، ولذلك قال من قال بوجوب طواف الوداع في العمرة أنه إذا طاف وسعى ومضى مباشرة لا طواف عليه أي لا وداع عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه يحتاط بإعادة الطواف، إنه أسلم لأن النص نص على إيقاع الطواف آخر عبادة، ولذلك لو طاف ثم رجع ورمى ثم صدر لزمه أن يرجع ثانية، لأن أصل مشروعية طواف الوداع أن تكون آخر العبادات هي الطواف. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: كان الناس يصدرون من شجاج منى وعرفات. قال بعض العلماء: يصدرون من المناسك أي بعد أن يفرغوا من المناسك يمضون إلى ديارهم، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فهذا لا إشكال بأن المراد به أن يوقع طواف الوداع آخر فعله، وهذا هو الذي تطمئن به النفس أن من سعى بعد طواف الإفاضة أن الأشرط له والأكمل أن يرجع إلى البيت ويعيد طوافه، والله عز وجل معظم له الأجر. والحج جهاد ومشقة، وهذا من مشقة الحج وجهاده، والأصل اللزوم. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام كلمة تأكيد الحرام، فلو ذبح المتمتع هديه وتركه مكانه فهل يجزيه؟
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. الهدي الواجب الواجب على المكلف كفدية، كما في حال قتل الصيد فإنه يجب ذبحه لمكة وإطعامه لمساكين الحرم إذا كان مثليا وقدر مثلي بهيمة الأنعام، فإنه لا يقع ذبحه إلا بمكة. وإذا ذبح لمكة كان لمساكين الحرم، فحينئذ يلزم فيه الأمران: أن يكون الذبح بمكة، وثانيا أن يختص بمساكين الحرم، لأن الله عز وجل فضل مكة وفضل أهلها بالأمن وكذلك الإطعام، فقال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فجعل الله لهذا البيت حرمة ولأهله وسكانه مزية وفضلا على غيره، ففيهم العاكف وفيهم العابد وفيهم من يرجو رحمة الله في هذا الجوار الطيب، فكأنه إعانة له على الخير، فكأن ذلك من الإعانة له على الخير والطاعة والبر أن يفرغ من أمور دنياه. فجعل لمساكين الحرم طعمة خاصة، ومن ذلك طعمة الهدي، فلو ذبحه ومكن الغير منه برئت ذمته. أما أن يذبح ويترك على طريقة يضيع به يضيع بها الهدي، فما يفعل في بعض أوقات الحج، يأتي الإنسان ويذبح ولا يبالي بذبيحته ويتركها لكي تطأها الأقدام وتعفن وترمى، فهذا لا شك أنه ليس لشرع الله عز وجل في شيء، فإن الله لا يرضى عن الإسراف ولا يرضى عن إضاعة المال، وقد شرع لعباده القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا من إضاعة المال. فإذا كنت تعلم أنك إذا نحرت أو ذبحت هذا الهدي أنه يفتقر إلى حمل وإلى توزيع للفقراء والضعفاء، فإنك تحمله وتوزعه للضعفاء والفقراء، أو تستعين بعد الله عز وجل بمن يعينك على إبراء الذمة على هذا الوجه المعتبر. والله تعالى
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من حكم إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ركعتين بعد الأذان ثم خرجت لأعد الفرض في الحرم النبوي، أيجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا أسألكم الله.
إذا أذن المؤذن فإنه لا يخرج من المسجد، لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، وإنما يحتاط الإنسان بالخروج قبل الأذان. أما إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج ولو كان الإنسان يلتمس ما هو أفضل كمسجد مكة أو مسجد المدينة، فإنه لا يجوز له أن يخرج. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما رأى الرجل قد خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإنما يجوز الخروج بعد الأذان في حالة واحدة، وهي أن يكون الإنسان معذورا بوجود بانتقاض وضوئه، فإذا خرج بعد الأذان فإنه يضع كفه على أنفه كمن أصابه الرعاف حتى يدرأ عن نفسه الفتنة. وقال العلماء رحمهم الله: إن هذا مقصود من الشرع، وهو حصول جماعة المسلمين، لأن المساجد إذا أذن فيها فإنه يدعى الناس إلى إقامة فريضة الله وأداء هذه الصلاة، فإذا كان الإنسان على هذا الوجه قد أذن عليه المؤذن وخرج فإنه يوقع نفسه بالشبهة، وليس كل الناس يعلم عذره. فالمنبغي على المسلم إذا أذن عليه المؤذن في مسجد قباء أو غيره من المساجد ولو كان المسجد لا مزية له وأراد أن يخرج بعد الأذان فإنه لا يجوز له هذا الخروج. والجماهير العلماء رحمهم الله قد نصوا على ذلك بصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج بعد الأذان، وعلى هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يحتاط. ولو كان الإنسان مرتبطا بإمامه فإنه إذا أذن عليه المؤذن لا يخرج من المسجد ولو كان مرتبطا بإمامه، لأن هذا يعتبر لازما عليه وفرضا عليه، ولو ازدحم الفرضان كونه يصلي بالناس وكونه مرتبطا بالصلاة في هذا الموضع فإن صلاته بالناس يقوم الغير فيها مقامه، وأما هذا الموضع فقد تعين عليه أن يصلي مع جماعته فلزمه ولا يقوم غيره فيه مقامه، فلزمه أن يبقى لمقصود الشرع درءا لفتنة الخروج من المساجد وفتح باب التفرق عن الجماعة، وهو أصل قررة السنة في أكثر من مسألة من هذا الباب. فنهي عليه الصلاة والسلام من صلى فرضه أن يجلس في المسجد ولا يزيد الفرض إلى حضرة الفريضة في المسجد الثاني، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وعلى هذا فإنه لا يجوز الخروج لا لمساجد أفضل، وإنما يجوز الخروج في حالة واحدة وهي وجود العذر من انتقاض الطهارة، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: على القول الذي يقول إن حاضر المسجد الحرام هم من كانوا دون مسافة القصر، فهل يلزمهم طواف وداع أم لا؟ إن لم يكونوا من داخل حدود الحرم أفيدونا أسابقهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن طواف الوداع لا يتقيد بحاضر المسجد الحرام، وإنما يسقط عن أهل مكة فقط وهم الذين داخل حدود الحرم. وأما من كان خارج حدود الحرم فإنه يدخل في عموم قوله عليه قول أم المؤمنين عائشة: كان الناس يفطرون من شداد منى وعرفات، لأنهم يفطرون إلى أماكنهم التي هي خارج الحرم، فأمروا أن يجعلوا آخر عاد بالبيت طوافا، وعليه فإنه يطوف بالبيت سواء كان دون مسافة القصر أو فوقها للعموم في الخبر، والله تعالى أعلم.
أستاذكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال شهود ملء الحمل إذا تضرر الزوج من كثرة الإنفاق على الأولاد ونحوه أفيدونا بارك الله؟
لا حول ولا قوة
إلا بالله. إذا تضرر من كثرة الإنفاق، الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق عباده، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ بالأسباب وأن تحسن الظن بالله عز وجل، وما يدريك أن هذا الولد قد يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة، وقد يفتح الله لك به أبواب الرزق. فإن حليمة لما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الله من الخير ما الله به عليم، فإن الإنسان قد يرى المولود ولا يعبه به ويجعله الله له خيرا في الدنيا والآخرة. فعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالله عز وجل في الولد وكثرة الولد، والله عز وجل أمرنا بأخذ الأسباب أن ننفق على أولادنا وذرياتنا غاية ما نستطيع. أما أن نتعاطى الأسباب لمنع الحمل خوفا من كثرة الولد وضيعة الولد وخوفا من كثرة الإنفاق، فهذا بإجماع العلماء مقصد محرم، ويعتبر الإنسان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وهي عقيدة أهل الجاهلية لما قتلوا الولد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالله عز وجل عتب عليهم أنهم قتلوا أولادهم خشية الإملاق والفقر. فينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله، وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجوز له أن يعزل عن زوجته إذا جامعها خشية من كثرة الولد من جهة النفقة، فإن فعل ذلك فإنه آثم شرعا ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما أن يقول إن كثرة الولد ترهق الأم وتفتك الأم من كثرة الولد، فهذا فيه الخلاف المشهور، والصحيح أنه لا يجوز تعاطي حبوب ملء الحمل لا لكثرة الولد خوفا من الإنفاق عليهم، ولا لكثرة الولد بسبب تعب رعايته، لأن الله عز وجل جعل الولد كرها على أمه لكي يرفع من درجاتها ويكفر من خطيئاتها ويعظم لها الأجر. وسبحان الله العظيم، كانت المرأة وهي ترعى غنمها في البرية حاملة لولدها في بطنها لا تأخذ حبوب منع لحملها، وإنما تحمل السنة تلو السنة وهي في عافية من الله ومعونة من الله وتيسير من الله، لا تشتكي، وقد تأتي بالعشرة من الأولاد وقد تأتي بالعشرين ويبارك الله فيها، ومع ذلك لا تجد إلا الخير لأن عقيدتها بالله حسنة. ولكن لا تسيء المرأة ظنها بالله إلا أساءه الله بسوء ظنها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فغير الناس وعظم البلاء واشتد الباس وذلك بسبب سوء الظن بالله جل جلاله. كان الناس إلى عهد قريب يحبون كثرة الولد ويفرحون بذلك وهم في أشد ما يقولون من الحقر. وكان الرجل يصبح فيطعم الطعام ويمشي ولا يجد طعامه، وكان يمشي ويطعم فيصبح على غير طعام، والله تكفل بالأرزاق. وعاش الناس في شدة الفقر والضيعة. واسأل عن القرابة وعن الأهل فتجد الرجل عنده الخمسة العشر من الولد والذرية من الأولاد والبنات وما ضاقت الأرض بأهلها. ولا ساءت ظنونهم بربهم جل جلاله، ولكن ما إن تغيرت القلوب وضعف الاعتقاد بالله جل جلاله إلا أخذ الله الناس بنياتهم وحاسبهم بمقاصدهم، فإن هذه المقاصد شكوك في عظمة الله جل جلاله وشكوك في قدرته سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن يشيء ظنه بالله، فالله عند حسن ظن عبده به يا هذا إن الله هو الذي أطعمه وهو الذي كساه وهو الذي رزقه، ولئن كنت تعلم أنك بهذا الفعل ترحم ولدك فالله أرحم بك من رحمتك بك وبولدك من رحمتك به، فالله أرحم الراحمين. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى مثل هذه الأمور لأنها من سوء الظن بالله، وهي مساس بعقيدته وإيمانه بالله الذي لا خير له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسلامة إيمانه وصلاح معتقده. فهذه أمور عظيمة لأنها سوء ظن بالله جل جلاله. والله تعالى يقول والله خير الرازقين، فهو خير من رزق، خير من أعطى، خير من كسى، خير من أطعم، فهو يطعم ولا يطعم. وقال جل جلاله أقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم اهدنا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم اللهم أطعمنا، يا عبادي كلكم عار إلا من كفيته فاستكفوني أكفكم اللهم اكفنا. نسأل الله من واسع فضله وواسع رحمته. والله تعالى بعزته وجلاله أصدق قيلا وأصدق حديثا وما وعد سبحانه وأخلف، فقال لك وهو أصدق القائلين قال سبحانه وتعالى فاستطعموني أطعمكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فإذا كان الله جل جلاله يقول ذلك وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين ويعد سبحانه ولا يخلف وهو أوفى من وفى بعهده سبحانه وتعالى يقول استطعموني أطعمكم، فمن على أي شيء تخاف؟ فمن أي شيء تجد؟ ومن أنت أيها الضعيف؟ ولو صبت في حجرك الألوف والمئات والله لا تستطيع أن تطعم نفسك فضلا عن أن تطعم غيرك إذا لم يستطعم. ولقد حدثني من أثق به من أهل العلم والفضل قال دخلت على ثري من الأثرياء وعظيم من العظماء والله أعلم من كل شيء، قال دخلت عليه عشية ذات يوم في شهاعة وما كان معي إلا رجل من أهل الفضل، فلما جلسنا على العشاء مد طعاما يسع 20 رجلا وليس على المائدة إلا أنا وهو وهذا الرجل، قال فلما وضح رئيس هذا الصناف وما عليه من الأطعمة عجب فما من نوع من الطعام إلا وهو موجود، قال فلما أراد أن يجلس معنا إلى به يؤتى له بكرسي فيجلس على ذلك الكرسي ويؤتى له بصحن صغير يحمله على كفه، قال فنظرت إلى به لا يطعم إلا من هذا النظر من الطعام، فقلت لا إله إلا الله غني شريف والله عز وجل أعطاه من المال لم يستطع أن يمد يده إلى هذا الطعام المختلف الأنواع والمختلف الأشكال لأن الله لا يريد أن يطعمه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم، فلماذا يخاف الإنسان على أهله وولده؟ توكل على الله وأحسن الظن بالله وفوض الأمور إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فالله جل جلاله بصير بك وبصير بأهلك وولدك. لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يغير امرأته على قطع الذرية أو منع الذرية أو تأخر الذرية خوفا من كثرة الإنفاق أو يقول إن رافضه لا يسع أو أن نفقته تتسع، كل ذلك لا يجوز للمسلم. أحسن الظن بالله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسنه، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا من حبه وحسن الظن به وصدق اللجأ إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.